بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، باب الآنية، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
طيب، باب الآنية. ذكر المؤلف الآنية بعد باب المياه، لأن الماء الذي يتوضأ به لابد أن يوضع في شيء. ما الذي يوضع فيه؟ يوضع في إناء. لذلك يعني ذكر باب الآنية بعد باب إيش؟ بعد باب المياه. والأصل في الآنية الطهارة، أصل أن جميع الأواني طاهرة. لذلك شيخ الإسلام يقول: اتفق الفقهاء أن الأصل في الأعيان الأشياء المحسوسة يعني أنها طاهرة، أنها إيه؟ طاهرة. لذلك أي إناء أو شيء محسوس الأصل أنه طاهر حتى يثبت أنه إيش؟ نجس، حتى يثبت أنه نجس. طيب، وبالنسبة للحديث: لا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافية. صحافية الصحفة، الصحفة يقولون هي التي تكفي 5 أشخاص، وليس المقصود يعني أن التي تكفي 5 يحرم أن تكون من ذهب، والصغيرة أن يجوز، لا، جميع الأوانها يشمل الأكل والشرب فيها. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا ليس المقصود أنه يجوز لهم أن يستمتعوا فيها، إنما من باب الإخبار أنهم يأكلون ويشربون فيها، لأنهم ليس عندهم دين يمنعهم، ليس عندهم دين يمنعهم، بينما المسلم يمنع نفسه منها في الدنيا ويستمتع بها متى؟ في الآخرة. يستمتعون يعاقبون بأن يمنعون منها في الآخرة. وقد ورد عند النسائي بسند قواه بن حجر: من شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الآخرة. وآنية أهل الجنة الذهب والفضة، وآنية أهل الجنة الذهب والفضة. طيب، إذن الأصل تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وتحريم استعمالات أخرى، أيضا استعمالات أخرى. كان مثلا يضع إنسان مثلا صحن أو شيء من الفضة يضعه في دولاب، كل هذا ممنوع، سواء أكل فيه أم وضع للزينة، موضع الزينة. لكن هناك حديث أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، انكسر وجعل في مكان الكسر سلسلة من فضة، قطعة من فضة، يعني القدح انكسر فجمع بينه بقطعة من إيش؟ من فضة، قطعة من فضة. فاستفاد من هذا حديث آخر أيضا أن عرف جه صحابي اتخذ أنف، قطع أنفه فاتخذ أنف من فضة، فأنت يعني عفو من فضة، فاتخذ أنف من ذهب فنفع معه، نفع معه. حديث آخر أن أم سلمة في البخاري، أم سلمة كان عندها جلجل من فضة، جلجل يعني مثل تعرفون الجرس، جرس في داخله شيء يعني يطلع صوت، هذا مثل الجرس شكله لكن ما في الشيء الذي يصدر الصوت، كانوا يصنعون حتى يضعون فيه، كانت وضعت فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستشفون بها، يستشفون بها لتعبد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا نقل. فلذلك يعني يجوز استخدام الذهب والفضة للحاجة، للحاجة ذكر الفقهاء أن الحاجة أن يكون هناك غرض للاستعمال غير الزينة. إيش ما هو تعريف الحاجة؟ أن يكون هناك غرض للاستعمال غير الزينة. غرض الاستعمال مثلا النظارات هذه أحيانا من أجل أن تكون قوية مثلا في الجوانب هذه يكون فيها طلاء من الذهب. إذا كان بغرض يعني جعل الشيء قوي وليس بغرض فهذا يجوز. الأدلة التي ذكرنا ولا لا الحديث التي ذكرناها وغير ذلك يحتاج لساعدة أحيانا قطع معينة في جهاز معين كيف يوضع مكانه هذا يعني إذا احتاج الإنسان لذلك فيجوز. مثلا الأسنان إذا كان الإنسان مثلا يحتاج سن مثلا الذهب هذا من الذهب كثافته مرتفعة قوي وممكن في أشياء غير الذهب لكن أسعارها إيش حين أغلى من الذهب بعضها يكون أغلى يكون في هنا حاجة غير إيش غير الزينة بل إنه شكله قبيح لكن يحتاج إليه. من الأصل عدم جواز الأكل أو الشرب أو استعمال الذهب والفضة إلا في إيش عند الحاجة كما قلنا هناك حاجة للاستعمال لغير غرض الزينة
طيب اقرأ شيء.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه.
وهذا الحديث يعني فيه بيان أن فعل هذا الأمر من الكبائر متوعد عليه بإيش؟ بالنار متوعد عليه بالنار يدل على أن الأكل والشرب في هذا الأمر يعتبر من كبائر الذنوب. نجد تساهل حقيقة في هذا تساهل في فنادق يعني الفنادق الفاخرة يضعون ملاعق مطلية بالفضة حتى لا يعتبر ممنوع فهذه انتبه قد يكتب عليها مطلية بالطبع بالإنجليزي يكتبون سيلفر بليتد يسمونها سيلفر بليتد مطلية فالإنسان ينتبه إذا راح عنده معروف عنده هذا ما يستحي من الناس يأخذ معه بالعقل ولو بلاستيك ومن هذا البلاستيك حطه الجيب ما يستحي يعني يكتفي كبيرة من أجل أن يرضي فلان وفلان دين ما ليس لعب.
طيب
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خاصة النساء أيضا قد يكون في زواجات المستوى عالي الأموال كثيرة قد يكون عندهم هذا الشيء المرأة تتقي الله خاصة المرأة عندها شنطة تضع فيها الملعقة بسهولة أسهل من الرجال.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإهاب فقد طهر أخذه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبر.
اقرأ فنمشي شوية بسرعة تأخرنا اليوم اقرأ جميع الأحاديث لها علاقة بالدبار أربعة.
وعن سلمة بن المحبب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دبار جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يدورونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض أخرجه أبو داود والنسائي.
إنما المقصود بالإهاب هو الجلد قبل أن يدبر ومن حاجة أورد الكلام على الجلد أنه يقصد جلد الميتة اللي هو يعتبر إيش نجس ولا لا جلد الميتة نجس إلا إذا إيش دبر بعد الدبار يعتبر إيش طاهر. هذا معنى الحديث هذه الأول إذا دبر الإهاب كما قلنا قبل أن يدبر يسمى إيش إهاب إذا دبر يسمونه جلد عند العرب إنه يسمونه الجهاد. فإذا قبل الجهاد مقصود يقصد الجهاد هو جلد إيش الميتة، جلد الميتة اللي هو نجس. فإذا قبل فإنه يطهر. وعند الأربعة أيما هيها دبر. وابن حجر هنا وهم في نسبة الأربعة، فإن أبو داود لفظه مثل لفظ مسلم فوق. إذن عند الثلاثة، عند الثلاثة غير من أبو داود ليس داخل معه أيما هذا، أما لفظ أبو داود مثل لفظ مسلم اللي قبل. فهمتوا يا جماعة؟ طيب. وعن سالم بن المحبر أيضا، هذا أيضا وهم ابن حجر رحمه الله، فإن لفظ هذا الدفاع عن جلود الميتة ظهورها عن عائشة عند ابن حبان، عدلوها عن عائشة عند ابن حبان، يعني ليس عن سلمة، عن عائشة قال دفاع جلود الميتة ظهورها. أما الذي عن سلمة الذي وعد ابن حبان ذكاة الأديم دفاع، ذكاة الأديم هذا لفظ، ذكاة الأديم أديم نعم الجد دباغ، وهذا نفس المعنى أيضا. والحديث الأخير أيضا قال يطهرها الماء والقاض، هذه المواد تستخدم في إيش في الدباغ، مواد تستخدم في الدباغ. واستثنى بعض العلم، يعني قالوا هناك حديث دباغها ذكاتها، رواية دباغها إيش ذكاتها، قالوا هذا الذي يؤثر فيه جلد الميتة أن يدبر أن يكون من حيوان مأكول اللحم، من حيوان إيش مأكول اللحم. أما الحيوانات التي لا يأكل لحمها فإنها حتى لو دبغت فإنها لا تقصر، مثل السباع النمور هذه تماسيح تمساح المستخدمة عند الناس. قال هذه قال من إيش قال من الحديث لباغ إيش ذكاته، فما كان يذكى هو الذي يصلح في إيش يؤثر في فيه الدباغ بالنسبة للجلد الميتة. فعلى هذا على هذا القول هل عليه جماعة من العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ العثيمين وجماعة من العلم على هذا القول. لذلك فإذا كان جلد طبيعي تمساح هذا طبعا كثير من الأحيان تكون هذه جلود صناعية، صناعية ما هي شيء، ليس جلد تمساح أصلا. لكن إذا كان جلد تمساح طبيعي بدل يكون غالي فإنه قد دبغ، هل يكون جزمة أو منعة أو صندل للمرأة وكذا، فهذا ما يجوز يصلي فيه الإنسان. وأحيانا يكون يلبس جاكيت مثلا يكون من جلد النمر أو جلد كذا، إذا كان طبيعي هذا ما وقتهم يكون مدبوغ ولا لا كيف تلبسه، هذا ما يجوز يصلي به الإنسان لأنه نجس. لكن ممكن يلبسه في غير الصلاة لأنه لأن نجاسته لا تتعدى، لا تتعدى لا بالأكل ولا بالشرب ولا تخرج على الجسم ولا لا، يعني مصنوع صناعة مدخلة فيلبس. كذلك النعلوا بعض أحيان النعل حدث الرجال بعض من تمساح ومن ثعبان، إذا كان طبيعي كما قلنا يقول أنا أريد أن أصلي بالنعال نقول لا ما تصلي إذا كان مما لا يؤكل إيش لحم. طيب.
وعلى ذي ثابت الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن برب قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وأكلوا فيها. متفق عليه.
وهنا
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مثالة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أخرجه البخاري.
الشعب يعني الكسر سلسلة يعني قطعة كما قلنا، الإناء انكسر فجمع بين اثنين هكذا. طيب الحديث هذا حديث أبي ثعلب الخشني إن بأرض قوم أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، قال لا تأكلوا فيها، هذا في النهي عن إيش؟ عن إلا أن لا تجدوا غير فاغسلوها وأكلوا فيها، في النهي عن الأكل أو الشرب في آنية الكفار. لكن هذا الحديث المتفق عليه يوضح هناك زيادة أو رواية عند أبي داود الشيخ الألباني أن هؤلاء القوم الذين سأل عنهم أبو ثعلبة كانوا يطبخون الخنزير في آنيتهم ويشربون الخمور فيها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وإيش؟ وكلوا فيها. وللأصل الجواز الإنسان يأكل من يأكل ويشرب من آنية الكفار. قال جابر كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية الكفار وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيب. خرج أبو داود وصححه الشيخ الألباني وشيخ مقبل الوادي رحمه الله. إذا والنبي صلى الله عليه وسلم أكل، تذكرون دعته امرأة يهودية على الشاة المسمومة تعرفونها، وأكل من منها، والغلام أيضا دعاه على هذا. ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أواني الكفار، فالذي يعرف أنه يطبخ هذا الخنزير أو الخمور هذا يقول أنه يغسل قبل أن يستخدم الإنسان. وأما الآن صار الأمر سهل، فيعني الأواني ليست من السابق من الجلد وفيها من أشياء تعلق، الآن أمور كلها مصقولة ولا لا؟ مصقولة. والغالب أن حتى مثلا ما يجب حاجة المطاعم لو ذهب إلى بلاد الكفار، لأنهم في الغالب يغسلون إيش؟ يغسلون بعد طبخة على طبخ وخنزير، فإنهم يغسلون هذا غالب يعني كثير جدا، فما في حاجة الإنسان يأكل في هذا الأمر يعني ما فيه إشكال. طيب في عمران بن حصين للنبي وأصحابه توضأوا من مزالة امرأة مشركة، متفق عليه. وما يعني لا يوجد نص بهذا اللفظ في البخاري ومسلم أن النبي وأصحابه توضأوا من مزالة امرأة مشركة، إنما الحجر اختصر الحديث بالمعنى، ولا قصة الحديث يعني طويلة وهي موجودة اللي هو يرجع لها في البخاري في كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم رقم الحديث 344. وباختصار أن احتاجوا للماء كانوا في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل اثنين من الصحابة فوجدوا امرأة مشركة مع قربتان فوق الدابة فأحضرها معهم فصبوا من القربتين في آنية عندهم أخذوا قليلا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في هذه الآنية وفي الرواية أنهم استقوا منها شربوا من هذه كلهم من هذه الماء القليل، حصلت البركة واستطاعوا وشربوا كلهم من هذا. قد يعني قال أنهم أيضا توضأوا في الغالب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه توضأ من هذا من هذه الماء، لكن ابن حجر أورد إيش المعنى، أنه أخذ الماء من أين؟ من القربة الخاصة بالمرأة الكافر، هذا العلم بهذا اللفظ ما في رواية، ما في رواية. حديث أنس تكلمنا عنه سبق، حديث أنه الذي قدح الذي انكسر. نعم.
باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا، أخرجه مسلم.
طيب حجر أورد الحديث هذا لو تنظرون المفروض يكون في أي باب؟ باب الأطعمة ولا باب الأطعمة، لكن أورد ابن حجر هنا ليبين نجاسة الخمر، هل الخمر نجسة أم لا؟ يعني عامة أهل العلم على أنها نجسة، إما الأربعة شيخ سالم بن تيمية وصاحب ضوء البيان الشقيقي وابن باز وغيرهم على أنها نجسة، واستدلوا بالحديث إنما الخمر والميسر والأنصاب بالآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ورد عليهم في هذا، لكن حديث حقيقة يصعب الرد عليه، حديث أبو ثعلب الكشي ما أخذناه قبل قليل في رواية أبي داود أنهم كانوا يشربون الخمور فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها، هذا الحديث لا جواب عليه، هم استدلوا يعني كما قلنا أطبق الأئمة على النجاسة الذين قالوا بعدم النجاسة يمكن ثلاثة من العلماء فقط، فقال قرطبي نقل عن شيخ الإمام مالك طبيعة طيب المزني والليث بن سعد من الأئمة المتقدمين نقل نقل قرطبي عنهم يعني أنها ليست نجسة للأئمة المتقدمين على هذا يعني والمقصود بالخمر الذي يسكر الإنسان وليس المقصود يكون في نفس يعني الشيء الذي يشرب معه مكونات أو مكونات الخمر كما قلنا الذي يسكر هو الذي يكون تكون الخمر فيه نجسا هم استدلوا الذين قالوا بعدم النجاسة قالوا حديث أثر أنس وحديث أنس نقول أنه عندما حرمت الخمر قام الصحابة سكبوا الخمر في طرقات المدينة ولو كانت نجسة ما سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا طبعا أنس يحاول أن يبين سرعة استجابة الصحابة الأمر والأمر ليس بهذا يعني أنه ما تجد طريق تمشي لتدعس بالخمر بالأرض بعدين مسألة أخرى أنه كما ورد في الحديث الآخر أن الإنسان إذا وطئ عن النجاسة والمرأة إذا أطالت ذيلها مشت فإن ما بعده من ما هو على الأرض يزيل ولدها هذا ليس ردا يعني حقيقة الأرض فيه نار والدليل هذا قوي وبعدين شبه اتفاق الأئمة له دور كبير كلهم النصوص هذه مرت على أئمة من سنوات طويلة إمام أحمد والشافعي ومالك وحنيفة فيعني هذا ممن أجاز ممن قال أنها ليست نجسة شيخ المعتمين المعاصرين لكن الأدلة كما قلنا تدل على النجاسة طيب أيضا في حكم أنه لا يجوز أن تحول الخمر إلى خل لا يجوز أن الخمر لكن إذا تحولت من غير فعل فاعل فإنه يجوز إذا انتقلت من غير فعل فاعل فإنه يجوز كما رأي جمهور العلماء استخدم هذا الخل إذا تحولت طيب نقرأ شيء
وعن قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه
إن رجس أي نجسة إذا هذا فيه تحريم لحم الحمير الذي تعيش بين الناس يسمون الآلة الإنسية هذه موجودة في نفس تعيش بين الناس اللي هي الأهلية أما الحمر اللي هي الوحشية فيجوز أكلها كما ثبت في الحديث الصعب بن جثامة الليثي أهل النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشي، فرده النبي قال إن لم نرد عليك إلا أن حرم المحرمين فيجوز نصاده لهم، صاده لهم. لكن الحمار الوحشي يجوز أكل، أما الحمار الأهلي فإنه، وهذا الحمار يأكل النجاسات يعني أكل خبيث، أما الحمار الوحشي لا يأكل أشياء طيبة. طيب.
وعن عمرو بن خالد رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
ففيه دلالة على طهارة ثعاب الإبل، يعني كان يركب الإبل أو ما يأكل لحم، ما يأكل لحم طهارة ثعابه، وأيضا كذلك البول والروث كلهم طاهر، بدليل حديث العرانيين النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا وأسلموا وصاروا الداء في المدينة قال اخرجوا عند الرعاة عند الإبل واشربوا من ألبانها وأبوالها كذلك النبي قال صلوا في مرابض الغنم، مرابض الغنم مكان إقامة إيش الغنم، ففيه طبعا بول وروث وكذا، قال يصلوا فيه. وأما نهي عن الصلاة في معاقل الإبل فليس للنجاسة، إنما لما ورد أن فيها شيء من الشيخ قال أن فيها شيء، يعني بعض الروايات أنه على كل إبل شيطان وكذا، المعنى أنها فيها من الشدة الشطن والبعد والشراسة، فالمنع من هذا يخشى الإنسان إذا صلى في معاقل الإبل أن تؤذيه الإبل، أن تؤذيه الإبل. والنبي كما قلنا أجاز يعني شرب من أبوالها.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بطفل من ثوبه.
وفي هذا فيه بيان طهارة المني، لأن عائشة تقول كنت أفرقه من إيش من ثوبه، ولو كان نجسا لكان إيش كان تغسله، كان تغسله. وأما الرطب منه في الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسله من باب النظافة، من باب النظافة. الأصل أن المني طاهر ويغسل من باب النظافة، باب النظافة. إلا فعل عائشة يدل على أنه ليس بنجس. طيب.
وعن ابي سمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ممكن ان الباب هذا له علاقه بالنجاسه، في يعني عندنا المذي، المذي يعني يخرج من نفس مخرج المني، هذا نجس باجماع العلماء، نجس باجماع العلماء، يغسل الانسان ذكره. اما زياده انثيه ما تصح، زياده انثيه ما تصح. والودي ايضا نجس، هذا الودي يخرج بعد البول، ليس عند كل الناس، بعض الناس، وهذا أيضا نجس، نجس الأئمة الأربعة على أنه نجس. طيب.
وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
إذا سكتنا على الحديث معناه أنه صحيح، حتى شاء الوقت الآن ما عندنا وقت، ما يمشي بسرعة. طيب. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هناك حديث آخر يوضح يعني العمر أو الوضع الذي خص هذا الحديث، حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير، الحديث ابن لها أي صغير. والعبارة الثانية: لم يأكل الطعام، لم يأكل إيش، يعني يعتمد على إيش، على اللبن، يعتمد على الحليب، يعتمد على الحليب. هذا الضابط، إذا كان الصغير يعتمد على الحليب فقط فإن بوله فيه هو نجس لكن نجاسته مخففة، بينما الأنثى نجاستها عادية مثل بول الرجل الكبير، مثل بول الرجل الكبير. فيغسل في بول الجارية مثل أي بول يغسل بالماء، أما بول الغلام يكفي أن يرش الماء على إذا كان وقع على الثوب مثلا، يرش على الثوب ما يعم المكان الذي وقع فيه من غير التساقط الماء، ما يلزم يعني هذا في نوع من التخفيف. ذكر التفريق يعني ما الفرق بين ذكر بعضهم أن الإبن في العادة يعمل أكثر، الذكر يأخذه الشخص يعرضه على مين؟ على الناس، وكذا بخلاف الأنثى قد ما يخرج أكثر، بغض النظر عن الأسباب، فهذا لكن ضابط هذا الأمر ما هو؟ أنه ما يأكل الطعام، لكن إذا بدأ يأكل طعام مع الحليب فإنه يأخذ حكم الرجل الكبير، وإن كان يشرب حليب، وإن كان قد يأكل مثلا من أقل من سنة، هذا إذا أكل يعتبر نجاسته مغلقة. طيب، واضح الآن الفرق بين النضح والغسل؟ النضح أنك ترش الماء على نفس مثلا لو كان على الثوب أو شيء من غير أن يتساقط الماء، يكفي يرش عليه. أما الغسل لا بد أن يعني يعمه وينزل. نعم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تفته ثم تقرصه بالماء ثم تنضبه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يغرك أثره. أخذه الترمذي وسنده ضعيف.
الحديث هذه فيها يعني أول دم الحيض نجس بالإجماع تحده أي تحكه إذا كان يعني يابس، ثم تقرصه بالماء أي تدلك الدم بأطراف الأصابع، تقرصه ثم تنضحه أي تغسله. هنا معنى تنضحه تغسله، ويوضح هذا رواية أخرى عند البخاري فتغسله. النصوص تجي مع بعضها إلى بعض، إن معنى تنضح وإيش معناه هنا تغسله، للنصوص الأخرى توضح هذا، وأن نجاسة دم الحيض بإجماع أهل العلم. أما الحديث الآخر فسنده ضعيف، فيه ابن لهيعة، ضعفه المحققون أهل العلم يعني سواء قبل احتراق كتبه أو بعده، وسواء روى على بادلة الثلاثة أو لم يروي على الصحيح، وقد ضعفه أبو حاتم ويحيى بن سعيد وابن المالي وفيع وابن معين، وإن قال كان ضعيفا لا يحتج بحديثه، قال النسائي ليس بثقة، ومن أقرب لي ابن حبان أيضا قال يعني نفس الكلام، الأقرب في أنه ضعيف، حديث ضعيف سواء قبل الاحتراق أو بعده، روى عن عبادلة أو لم يروي. طيب، والشريعة يعني قصدت التخفيف على المكلف في مسألة النجاسات، إما لعموم البلوى، مثل يعني البثرة تكون في الوجه مثلا إذا خرج منها الدم، الدم بإجماع العلماء أنه نجس، لن نأتي عليه نوضح بعدين إن شاء الله. نقل ستة من العلم من الإمام أحمد والقرطبي، جماعة كبيرة من أهل العلم، والخلاف فيه أضعف من الخلاف في نجاسة إيش الخمر، يعني نجاسة الدم إلا اليسير من الدم كما أن يكون فيه كما قلنا في البكرة أو يخرج من الأنف قليل، ثبت عن أربعة من الصحابة أنه وعي عمر وأبو الدرداء وغيره لأنهم يعني خرج من أمرهم شيء قليل من الدم ومن البذرة وكذا وضعوا إلى الصلاة. وأما حديث الرجل الذي كان يحرس الذي كان يحرس وصار سهم فهذا حديث ضعيف، حديث ضعيف حتى من أحد المعنى من نكارة المتن هي ظاهرة. فكيف الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يجعله يحرس الأمة وفي خبر الأمة يحرس ويجلس يصلي ويصيب السهم مع العدو فيه وصل ما هو قريب فوق رؤوسه ولا كيف السهم يأتي ويترك هذه الأمور يجلس يصلي حتى في الأجل السنار وغيره، لكن أقصد حتى نكارة المتن فيه ظاهر. أما أن بعض الصحابة كانوا يصلون بجراحهم فهذا الأمر ضرورة، عشان إذا كان سيأخذ وقت الصلاة فإن يصلي على حاله لو كان من غير ملابس ولا لا. طيب قلنا إيش الشريعة قصدت التخفيف في مسألة النجاسة، إما دعوم البلوى مثل كما قلنا البلوى هذه إيش يعني البلوى؟ يعني يقع لكل الناس وغالب الناس، كل الناس تقريبا ممكن يحصل له هذا، أو لمشقة التحرز صار في تخفيف النجاسات. تذكرون تكلمنا عن الحمار أمس ولا لا؟ مشقة التحرز ما الفرق بينها؟ أنها تقع لأناس معينين، قد يكون يعني مثلا الذي عنده سلس البول له حكم خاص، لكن ليس لكل الناس إنما لفئة من أصحاب السلس. هذا الفرق بين عموم البلوى ومشقة التحرز. والثالث عسر التخلص من الشيء، مثل حديث هذا اللي ذكرنا حديث خولة، الحديث كما قلنا ضعيف لكن معناه صحيح، إن الله يقول في القرآن فاتقوا الله ليش ما استطعتم، فهنا في عسر الإزالة خفت الشارع في هذا. فإذا كان نظف مثلا حتى لو كان في غائط أو شيء نظف المكان يبقى حال لون بني ولا لا، هذا إذا ما استطاع يصلي فلازم في المقام، لكن بناء على الآية. شكرا لكم.